أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
فلقد علمت بأن عفوك أعظم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة قرآنية نقدمها لحضراتكم وأنتم تتابعون برنامجكم نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة المرسلات المباركة. مستمعينا الكرام، أدعوكم إلى الاستماع لتلاوة الآيات 20-24 من سورة المرسلات المباركة.
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين.
كلمة مهين أيها الأفاضل بمعنى ضعيف والحقير والقليل، ومكين بمعنى المحكم والثابت، وتشير الآيات إلى أنه ثمة مواد وظروف لازمة لصناعة أي منتج، من بينها تعيين الهدف وتأمين المواد والدراسة والتخطيط وتعيين جدول زمني لمراحل العمل وخدمة الصيانة بعد التصنيع والترميم والإصلاح. ولقد أخذت كل هذه المراحل بعين الاعتبار وأجريت عند خلق الإنسان. ومما نتعلمه من هذه الآيات الكريمات، أولا يدل خلق الإنسان من ماء مهين على العظمة والقدرة الإلهية، ويدل كذلك على المعاد وإحياء الإنسان مرة أخرى. ثانيا يذهب غرور الإنسان وتكبره عند ذكر ضعفه وهوان قيمته. ثالثا عند الدعوة والتبليغ يمكن استخدام الأمور المحسوسة. ورابعا من أصول الخلق الإلهي التقدير والجدول الزمني. أما الآن أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 25-34 من سورة المرسلات المباركة.
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
كيفات مستمعينا الأكارم هو المكان الذي يوضع ويجمع فيه الشيء، وجاء في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام نظر إلى القبور وقال هذه كفات الأموات، ونظر إلى البيوت وقال هذه كفات الأحياء، والمقصود من ظل ذي ثلاث شعب هو الظل الذي يتكون على أثر الدخان العظيم لنار جهنم، ومن الجلي أن هذا الظل ليس غير مريح وحسب، بل إنه موذ وحارق، يتراكم هذا الدخان ويتعاظم لدرجة أنه يتشعب إلى ثلاث شعب، شعبة تحيط بأهل جهنم من فوقهم، وشعبة عن شمالهم، وشعبة عن اليمين، وتدخلهم في جوفها. والشعب التي تخرج من نار جهنم شبيهة بقصور الدنيا العالية وبالجمال صفر اللون، وكأن القرآن يهدد ساكني القصور وكانزي الذهب بأن انتبهوا ألا يأكلكم لهب جهنم الشبيه بالقصر. والظل الظليل هو الدائم، ولا ظليل يعني الظل عديم الفائدة لا يحمي من الحرارة، كما تشير الآيات المباركة إلى خلق الله تعالى الأرض على أنسب وجه من حيث السعة وطريقة الحركة وتأمين الأمن عن طريق الجبال وتأمين الماء الذي يحتاجه الإنسان والنباتات والحيوانات، وجعل التراب أفضل طريقة للتخلص من النفايات ومياه الصرف ودفن الأموات، وجعل فيها خاصية قتل الجراثيم، فأصبحت كمصفاة تأخذ الماء العكر وتحوله إلى ماء زلال. إخوة الإيمان، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 35 حتى 40 من سورة المرسلات المباركة.
هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين.
أيها الأطائب، تشير هذه الآيات المبينات إلى أن للقيامة مواقف متعددة، في أحد المواقف يختم على الأفواه فلا يستطيع الشخص أن يتكلم، وفي مواقف أخرى ثمة تحاور. ولقد بيّنت آيات عدة في القرآن الكريم هذه الحوارات وشكوى المجرمين يوم القيامة، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام الله أجل وأعدل من أن يكون لعبده عذر لا يدعه يعتذر به، ولكنه فلج من لم يكن له عذر. كما يستطيع الإنسان في الدنيا أن يخدع نفسه أو أن يخدع الآخرين عن طريق المال والقوة والتزوير، أو عن طريق الرشوة والتهديد والوعيد، أو أن ينتفع من أقاربه ومعارفه، ولكن في يوم القيامة يسد الطريق أمام كل هذه الأمور. ومما نتعلمه من هذه الآيات المبينات يمكن الإشارة أولاً، لا ينطق المجرمون يوم القيامة إما بسبب الخوف أو لعدم وجود فائدة، أو أنه قد ختم على أفواههم، أو لأن الأمور واضحة. ثانياً، لا ينبغي أن يتعب المربي أو المبلغ من تكرار التحذير، فتكررت آية ويل يومئذ للمكذبين 10 مرات في هذه السورة. وثالثا، يكون المجرمون يوم القيامة عاجزين ومتحيرين، لا يملكون أي سبيل. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامجكم القرآني نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر لآي الذكر الحكيم، دمتم في رعاية الله ونسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل المستمعين والمستمعات. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم آداب البيت المسلم، وعند 12:46 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:51، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. أما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وعند 3:15 نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء الأفاضل، نلتقي معكم في حلقة اليوم على بركة الله في جولة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، فأهلا ومرحبا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبمتابعي البرنامج.
شكرا لكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الكرام الأفاضل.
الإسلام دين الأدب والأخلاق، دين النظام والعفاف. وضع الإسلام آدابا لكل أبعاد الحياة حتى دقائق الأمور، وحري بالمسلم أن يتبع هذه الآداب كما اتبعها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم وعدد من حلقات البرنامج لاحقا إن شاء الله أدب الاستئذان والدخول والسلام، انطلاقا من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، صدق الله العلي العظيم. نبدأ حوارنا في حلقة اليوم بطرح السؤال التالي: ما معنى الاستئذان أو الاستئناس في القرآن الكريم؟ وما هو الهدف والغاية من تطبيق هذا الأدب؟ آيات القرآن الكريم تؤكد وتوجب الاستئذان. نستمع إلى الأستاذة فاطمة الأميري للإجابة على هذه الأسئلة. تفضل أستاذة فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة أن الإنسان كما هو اجتماعي بالطبع، فهذه الحياة الاجتماعية تجعله يعيش بين أفراد المجتمع، سواء في داخل البيت أو في الحي أو في المدينة أو في العمل أو في أي مجال آخر، وله حياته الخاصة داخل البيت وله حياته العامة خارج البيت، ولكل من هذه الألوان من الحياة التي يحياها آدابها الخاصة. ومسألة الإذن والاستئذان جاء بها الإسلام للحياة الخاصة في مثل هذا المورد الذي تفضلتم به في الآية الكريمة، لحياة الإنسان الخاصة، حياته في البيت. وأتى الإسلام بأحكام خاصة لهذه الحياة عالجت فيها المشاكل التي تعترض حياته ضمن إطار هذه الحياة، طبعا سواء رجلا كان أم امرأة، صغيرا أو كبيرا، عبدا أو حرا، وهكذا. والإسلام يضع آدابا خاصة وأحكام خاصة لهذا اللون من الحياة، وهذا الجانب من الحياة. فبالنسبة إلى أحكام المنزل وحرمة دخول المنزل، طبعا لا يجوز أن يدخل أحد بيت أحد غيره إلا بإذن صاحب المنزل. نعم. فأما مسألة الإذن، فعندنا الإذن في اللغة هو إعلام بالرخصة والإجازة.
نعم.
إعلام بالرخصة والإجازة.
نعم.
والاستئذان هو طلب الإذن.
نعم.
والاستئناس الذي يأتي في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
نعم.
فهنا الاستئناس بمعنى الاستئذان. كذلك أتت هذه الكلمة في الآية التي أوردتموها في سؤالكم. فإذا الاستئذان والاستئناس بمعنى واحد.
نعم.
وعندما يكون الاستئناس بطلب يعني باستئذان سيؤدي هذا إلى أن يدخل الإنسان مكانا ليس له، يدخل بيتا أو مكانا ليس له، وهذا يحصل الإذن بأساليب أيضا يمكن أن تدل عليه أشياء كثيرة. فعندما يحصل الاستئناس ويؤذن ويؤذن للوارد فهنا يجوز له الدخول على الآخرين. طبعا نهى تعالى سبحانه وتعالى عن دخول البيوت إلا بإذن أهلها، طبعا هذا النهي نهي واجب الالتزام به.
نعم.
وهنا طبعا اعتبر أن عدم الإذن كالاستيحاش، يعني عندما يستوحش إنسان وينفر من مكان فعليه أن لا يدخل هذا المكان، فهو استيحاش. أما الاستئذان فهو استئناس، ولذلك قال حتى تستأنسوا، لأن الاستئناس هو كناية عن طلب الإذن، والاستئناس لا يحصل إلا بالاستئذان. وهنا أذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من أدخل عينه في بيت من غير إذن أهله فقد دمره. هدم ذلك البيت طبعا. فطبعا هنا الهدف، لنأتي إلى سؤالكم موردا موردا، هناك حديث طويل كثير حول الاستئذان وطلب الإذن، ولكن نكتفي بهذا القدر ونجيب على الغاية والهدف. طبعا هنا الاستئناس عندما يحصل سيعين هذا المستأنس، هذا طالب الإذن والاستئناس، يعين صاحب الدار وصاحب البيت على ستر عورته، على أن يعطيه الأمان من نفسه، لأن هذا الوارد هذا الداخل على صاحب البيت إذا دخل بدون إذن سوف يطلع على الساكنين في البيت، وهذا لا يريده الإسلام، أن يطلع أحد على عورات أحد، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين.
يعني أمان للطرفين، للوارد ولصاحب البيت
بالتأكيد، ولكن الأكثر لصاحب البيت، لأن صاحب البيت قد أخذ راحته واستراحته وجلس في بيته. نعم. وهناك كثير من الأمور التي يتصرف فيها الإنسان في بيته لا تصدر هذه التصرفات من غيره.
أحسنتم. مع فاصل قصير أعزائنا المستمعين ونعود إلى الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النور الآية 37: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم. الإذن هنا من أين تصدر؟ يعني من الذي يعطي الرخصة والإجازة؟ المرأة، الرجل، مالك البيت، من الذي يعطي هذه الرخصة؟
طبعا لابد أن نفهم أن كلمة البيت ليس البيت فقط الدار التي فيها مرافقها، مثلا الغرفة الخاصة بالزوجين وأخرى خاصة بالأولاد وأخرى خاصة بالخادم، لا، البيت حتى يطلق على الغرفة التي يسكنها الشخص الذي له، نعم. يعني يبات فيه وينام فيه،
نعم.
نعم، فيمكن أن تكون غرفة الخادم، ويمكن أن تكون غرفة الأم، ويمكن أن تكون غرفة الزوجين وهكذا،
نعم.
فمن يتواجد في الغرفة هو الذي يعطي الإذن،
نعم،
ويؤذن للداخل. نعم، هناك مسألة تتعلق بالزوجة،
نعم.
فالمرأة في بيت زوجها، المرأة في بيت زوجها،
نعم.
لا في بيت أبيها ولا في بيتها إن كانت هي مالكة البيت وهي، نعم. وهي ربة البيت،
يعني الزوجة
مع وجود الزوج،
نعم.
نعم، الزوجة التي تعيش في ظل وكنف زوجها، تعيش مع زوجها، هذه لا تأذن
في البيت الذي يملكه الزوج،
نعم. هذه المرأة لا تأذن بدخول أحد إلى بيت زوجها،
نعم.
أو بيتهما معا،
نعم.
إلا بإذن زوجه،
نعم.
زوجها،
زوجها،
نعم. بحيث لا تستقبل أحدا من الرجال بالخصوص طبعا، أو حتى من النساء من لم يرضى الزوج بدخولهم،
نعم.
لا تدخل أحدا إلا برضاه،
نعم.
لا تدخل أحدا إلا بإذنه. هذه مثلا بالنسبة وإن لم تملك البيت،
نعم.
تأذن، ولكن هذا الإذن من أين أتى؟ من زوجها،
يعني تأخذ الإذن من زوجها ثم، نعم. تأذن للوارد،
نعم. نعم، فالإذن صار باستعانة بالاستعانة، يعني عن طريق إذن الزوج،
يعني غير مباشر، يعني،
نعم.
وليس
مباشر، وكذلك، نعم. هناك مسألة مهمة، يعني الإذن يمكن أن يستأذن الولد أمه، ويستأذن الأولاد أبويهما وهكذا،
نعم.
فعندنا مثلا في رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله: أأستأذن علي أمي؟
نعم.
يعني أدخل على أمي بدون إذن، أو أطلب الإذن من أمي لكي أدخل عليها؟ أجابه الرسول صلى الله عليه وآله: نعم. قال الرجل: إنه ليس لها خادم غيري، يعني أنا أخدمها،
نعم.
أقضي لها حاجاتها. قال: إنه ليس لها خادم غيري، أستأذن عليها كلما دخلت؟
نعم.
وهي أمه، نعم. قال الرسول صلى الله عليه وآله: أتحب أن تراها عريانة؟ بمعنى أنه في بعض اللحظات،
نعم.
قد يغير الإنسان ثيابه، نعم. أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا. قال صلى الله عليه وآله: فاستأذن،
نعم.
فأمره بالاستئذان، فمنع الإسلام دخول أي إنسان بيتا أو حجرة غير بيته أو غير حجرته إلا بإذن صاحب تلك الحجرة أو صاحب ذلك البيت،
نعم. أحسنت. ولذلك القرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنية ذكر الاستئذان والاستئناس، وفصل هذا الأمر. والآية القرآنية 58 من سورة النور فيها تفصيلات لأدب الاستئذان. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخر الآية الكريمة. يا حبذا أستاذة فاطمة لو توضح المطلب في الآية القرآنية في أدب الاستئذان.
هناك حرمة لساكني المنزل أنفسهم، إذ يمنع على أهل البيت الواحد الدخول على بعضهم البعض، يعني أن يدخل أحدهم على الآخر وبعضهم على بعض من غير استئذان، حيث نهى سبحانه وتعالى عن دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان، وأمر أيضا بالرجوع مع عدم الإذن، وكذلك هنا أراد أن يبين أن أهل البيت الواحد عليهم أن يستأذنوا أحدهما الآخر. ولكن هناك فرق بين حكم الصغار وبين حكم الكبار. حكم الكبار هو أن يستأذنوا في كل الأوقات، أما حكم الذين ملكت أيمانكم، الإماء والعبيد، وبعضهم خص العبيد بالذات وليس الإماء، الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني الأطفال. الصغار. نعم. الذين لم يبلغوا سن الرشد والتكليف.
نعم.
هؤلاء بما أنهم لم يصلوا إلى سن الالتزام بالوظائف الشرعية والأحكام الشرعية، فليس عليهم الاستئذان في كل الأوقات، وإنما هناك أوقات خاصة معينة يستأذنون فيها، من قبل صلاة الفجر.
نعم.
أي حين يقوم الإنسان من فراشه ويغير ثياب النوم إلى ثياب أخرى.
نعم.
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هنا وقت الاستراحة والقيلولة ظهرا. فأيضا الإنسان عندما يريد أن يرتاح ويستريح يتخفف من ملابسه التي يمكن أن يخرج بها أو يستقبل بها الآخرين. والوقت الثالث هو من بعد صلاة العشاء، هذا الوقت الذي يتوجه الإنسان إلى شؤونه الخاصة وإلى نومه وإلى أمور أخرى. هنا هذه الأوقات الثلاثة يؤدبنا القرآن الكريم بهذا الأدب الرفيع، في أن حتى الأطفال، حتى الذين لم يبلغوا الحلم، عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات. فهذه الأوقات الثلاثة هي أوقات ما يسميها الشارع المقدس عورات، لأن الإنسان يغير ثيابه للنوم أو للاستيقاظ من النوم وهكذا.
هذه الأوقات لها حرمة خاصة في الإسلام.
نعم.
ولذلك وضع الإذن فيها. نعم.
نعم، وضحت لماذا أوجب الاستئذان.
نعم.
على الداخل إلى بيت أو حجرة على الآخرين، باعتبار أن هذه أوقات استراحة وأوقات يتخفف الإنسان فيها من ملابسه أو يريد أن يغير ملابسه.
نعم. إذن أدب الاستئذان سنة سنتها الشريعة المحمدية على جميع المسلمين، ووضعت لها أحكاما وتفصيلات بنصوص من القرآن الكريم وتوضيحات من السنة الشريفة. أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات أسرة برنامج آداب البيت المسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الحلقة المقبلة من الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة، ونرجو أن نستفيد نحن وإياكم من نفحات رسول الله صلى الله عليه وآله ونفحات أهل البيت سلام الله عليهم. قال صلى الله عليه وآله: أزهد الناس من اجتنب الحرام. الزهد في الحياة الدنيا يعني عدم الانخداع بغرورها وبزخارفها وعدم العبودية للحياة الدنيا. قد يرى البعض أن الزهد يعني أن يترك الإنسان الدنيا وما فيها ويعيش في كهف من الكهوف أو في خربة نائية أو ما شابه ذلك، ولكن الروايات الشريفة يفاد منها أن الزهد هو قضية نفسية، هو قضية روحية تعني عدم الانشداد وعدم التعلق الشديد بالدنيا، بعبارة أخرى عدم عبودية الإنسان للدنيا. ليس الزهد قضية ثياب أو قضية مأكل أو ما شابه ذلك. ربما بعض الناس لا يلبس الثياب الجديدة ولا يأكل الأطعمة الفاخرة مثلا، ولكن نفسه متعلقة بالحياة الدنيا تعلقا شديدا بحيث صار عبدا لها. وقد تجد إنسانا يلبس الثياب الجديدة والجميلة ويأكل الأطعمة الفاخرة، مع ذلك لا تجد هذه العبودية في نفسه للدنيا، لا تجد هذا الارتباط الذي لا انفصام له في الحياة الدنيا. فإذا الزهد هو حالة روحية، أن لا تملكك الدنيا، أن لا تصير عبدا لها، أن لا تصير قنا لها، وإلا البس الثياب الجميلة إذا كانت حلالا طبعا ومن وجه مشروع، ابن دارا لك لسكناك، سيارة، ما شابه ذلك، كله هذا لا يناقض عملية الزهد. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية يعني من هذا الباب أيضا أن الزهد ليس في الحلال، الزهد في الحرام. بعض الناس يزهدون في الحلال ولكنهم لا يزهدون في الحرام، وهذه قضية عجيبة. يعني أحل الله لهم الأكل والشرب واللباس وكثير من الأمور، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ولكنهم يعني بعض الأشخاص يحرمون ذلك على أنفسهم، يلبسون الثياب الرثة ويتمظهرون في الزهد مع أن الله أحله لهم، ولكن يتركونه ويقولون نحن زاهدون فيه. ولكن عندما تعرض لهم معصية تراهم ينكبون عليها، فأي زهد هذا؟ الزهد إذا كان الزهد حقيقيا ينبغي أولا أن يكون عما حرم الله. أنت تقول أنا زاهد من خلال تركك بعض المظاهر، ولكن إذا عرضت لك معصية ارتكبتها أي زهد هذا؟ الزهد ينبغي أن يكون بالدرجة الأولى عما حرم الله. أما أنه الإنسان يزهد فيما أحله الله ويرغب فيما حرمه الله فهذا ليس زهد، وهذا هو ضرب من ضروب النفاق. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: وأزهد الناس من اجتنب الحرام. جنبنا الله وإياكم محرماته ونواهيه، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 7850. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه. كلامنا في القيام، وهو من الأجزاء الواجبة للصلاة، ويشترط في القيام الانتصاب والاستقرار وعدم الاعتماد على شيء حال الوقوف إلا لضرورة، فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا إن عجز عن الاستقلال، وإن عجز حتى عن الاعتماد والاتكاء على العصا أو الحائط صلى منحنيا إن أمكن، وإلا فجالسا، فيصلي من جلوس لعدم تمكنه من الصلاة قائما، وإن لم يتمكن من الصلاة جالسا فيصلي مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه تماما، فإذا لم يتمكن جالسا يضطجع على جانب اليمين، وإن لم يتمكن من الاضطجاع على الجانب الأيمن فيضطجع على الجانب الأيسر عكس الصورة الأولى اللي قلنا إنه على الجانب اليمين، هنا يضطجع على الجانب اليسار. وإن لم يتمكن من الاضطجاع على الجانب الأيمن ولا الأيسار صلى مستلقيا على قفاه، وجعل باطن قدميه إلى القبلة كهيئة المحتضر، بحيث إذا جلس صار أمام القبلة. وكل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه، فالقيام مقدم على الجلوس، والجلوس مقدم على الاضطجاع، والاضطجاع مقدم على الاستلقاء، وكل من المضطجع والمستلقي يومي برأسه إلى الركوع والسجود مع الإمكان، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومي بعينه. ومن استطاع أن يصلي قائما وتعذر عليه الركوع والسجود، لم يتمكن أن يركع أو يسجد لمرض أو غيره، صلى قائما ويومي إلى الركوع والسجود. وإن دل هذا الاهتمام بالصلاة على شيء، فإنما يدل على أن الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع الله سبحانه وتعالى ذاكرا له غير ناس لأمره ونهيه، كي لا يبطر ويطغى ويتجرع على المعاصي والموبقات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخير عندك أجمع،
ما لي سوى فقري إلي.